hacer gusto más de
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق أنه توجد دعوة ادعاها بعض الإصراريين، ومحصل هذه الدعوة أن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة، وبالتالي فلا حاجة إلى الترخيص في أسانيدها ومعرفة أحوال رجالها. وهذه الدعوة كما قلنا ادعاها الشيخ الحر العامدي صاحب الوسائل، وذكر الوجه في ذلك أن أصحاب الأئمة والروايات كانوا يتحفظون في الروايات، وكانوا يضبطونها بتسجيلها وحفظها ونقلها والأمانة فيها، واستمرت على هذا الطريقة من الحفظ والتسجيل والأمانة والتثبت والضبط إلى أن وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة المحمدين الثلاث، فقام المحمدون الثلاث بإدراجها في كتبهم، فبالتالي فهي صحيحة ومعتبرة. وذكر على ذلك عدة شواهد. هذه هي دعوة الشيخ الحر العاملي. وقلنا أنه السيد بحر العلوم رحمه الله أضاف شيئا أكبر من هذا، وقال أن نسبة الأصول إلى مؤلفيها بالنسبة إلى المحمدين الثلاث كانت قطعية الصدور ومعلومة النسبة إلى أصحابها كنسبة الكتب الأربعة إلى مؤلفها بالنسبة لنا. فكما أننا نقطع ولدينا علم ووصل إلينا بالتواتر أن الكتب الأربعة قد ألفها المحمدون الثلاث، فذلك بالنسبة إلى الأصول الأربعة ما كان المحمدون الثلاث يعلمون ويجزمون ووصل إليهم بالتواتر نسبة الأصول الأربعة ما إلى ماذا؟ إلى أصحابها، وبالتالي فإنهم نقلوا رواياتهم عن أصول معتبرة وأصول معلومة النسبة ومقطوعة، وبالتالي فإنها تكون صحيحة وتكون معتبرة ولا حاجة إلى البحث في أسانيدها. طبعا بناء على هذه الدعوة فإن الحاجة إلى علم الرجال سوف تقل، لأنه إذا كانت الرواية صحيحة ومعتبرة فلا حاجة للبحث في أسانيدها. نحن إنما نبحث في أسانيد الرواية لأجل ماذا؟ لأجل معرفة هل أن الحديث سنده صحيح أو لا لكي نعمل به. أما إذا كان هو مفروغ من الصحة ومفروغ من اعتباره فلا وجه للبحث في سنده. نعم، فقط الروايات الموجودة في غير الكتب الأربعة عند ذلك نبحث في سندها، أما الكتب الأربعة بناء على الدعوة فلا تحتاج إلى البحث في سندها. المصنف أجاب عن هاتين الدعوتين، دعوة الشيخ الحر العاملي ودعوة السيد بحر العلوم، وقال أنه ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيح، والدليل على ذلك عدة نقاط. النقطة الأولى والنقطة الثانية رد بها على الحر العاملي، والنقطة الثالثة رد بها على السيد بحر العلوم. النقطة الأولى قال نحن وإن سلمنا، نحن نسلم معكم أن أصحاب الكتب والرواة وأصحاب الأئمة كانوا يهتمون غاية الاهتمام بحفظ الروايات وتدوين الروايات والتثبت منها وجمعها في الأصول والملازم، إلا أن غاية ما يورث هذا الاهتمام هو أننا نعلم ونجزم بصحة كثير من هذه الروايات، لا أن يحصل لدينا ماذا؟ لا أن يحصل لدينا علم وقطع بصحة جميع هذه الروايات. غاية ما يولده هذا الاهتمام هو أن يحصل لنا اطمئنان أو علم بأن كثير من هذه الروايات ماذا؟ صحيحة. وإذا ليس معقولا أنه مع اهتمامهم ومع تثبتهم ومع حيطتهم وحذرهم تكون جميع رواياتهم صحيحة وغير صادرة، كلا، وإنما غاية ما يولده هذا التثبت وهذا الاهتمام أننا نعلم أن كثيرا من هذه الروايات صحيحة أو قد خرج عن الأئمة عليهم السلام، وأما البعض الآخر فإن لا يتقينا قطع بذلك. وعليه فكيف تدعون أن جميع الروايات صحيحة ومعتبرة، والحال أن هذا الاهتمام لا يورث القطع بصحتها جميعا، وإنما غاية ما ورثه هو هذا، هو العلم أو الاطمئنان بأن بعضا منها أو كثيرا منها صحيح، والحال تبقى الحاجة قائمة إلى البعض الآخر، إلى البحث في أسانيدها وإلى تصديقها وإلى تحقيقها. فما ادعيتموه على أن الكتب الأربعة أو غيرها صحيحة الروايات ومعتبر الروايات بنحو الموجبة الكلية، هذه دعوة بلا دليل، بل تحتاج إلى دليل. فغاية ما يتوى هذا الاهتمام الذي ادعيتموه في المقام هو أن نعلم بصدقية كثيرا منها، وهذا شيء محرز بالوجدان. الإنسان بوجدانه إذا رأى هذا الاهتمام ورأى هذا التثبت وهذا التحفظ من قبل الرواة وأصحاب الكتب، فإنه يرى أن غاية ما يولده هذا التحفظ وهذا التثبت هو أن كثير من الروايات الموجودة في الكليني أو في غير الكليني صحيحة، أما كلها فلا يحصل له قطع بذلك، ثم ذكرتموه دعوة بلا دليل. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف حفظه الله. قال ويوجد جواب آخر، نحن لو سلمنا بما ادعيتموه وهو أن أصحاب الأئمة والروايات وأصحاب الكتب كانوا يهتمون وكذا 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 وإلى آخره، ولكن نحن ندعي في قبالكم دعوة أخرى ونأتي عليها بأدلة، وهي أن أصحاب الكتب الأربعة المحمدين ثلاثة أنفسهم لا قطع لهم بصحة جميع الروايات، ولا يدعون أن جميع الروايات التي أدرجوها في الكافي وفي التهذيب وفي الاسترسال وفي الفقه كلها صحيحة. هم أنفسهم المحمدون الثلاثة لا يدعون هذه الدعوة، فكيف تدعون أنتم؟ صاحب الكتاب لا يدعي أن جميع ما في كتبه من روايات صحيحة قطعية الصدور، فكيف تدعون أنتم ذلك؟ والحال هو أعرف بالروايات وأعرف بكتابه وبرجالي رواياته. حتى أقول مدعي عادات، نقول يوجد لنا عدة شواهد من كلمات هؤلاء الأعلام أصحاب الكتب، ويكتب المصنف خمسة شواهد. الشاهد الأول هو أن شيخ الطوسي في كتابه الاستفسار يناقش في رواية ويقول أن راوي هذا الحديث أو راوي أحد الحديثين هو الزعفراني، عمران الزعفراني، وعمران الزعفراني مجهول، عمران مجهول، مضافا إلى أنه يوجد غير عمران ماذا؟ يوجد ضعفاء في الشيخ، يعني من نص على ضعفهم. فإذا مناقشة الشيخ في هذا السند وفي هذه الرواية وعدم قبولها لهذه الرواية، هذا هل يتناسب مع القول بأنها صحيحة؟ وهل يتناسب بأنه كل روايات التهذيب أو الاستنصار أو الكتب الأربعة صحيحة؟ لو كانت كلها صحيحة لما ناقش الشيخ في أسانيدها ولا أخذها من دون مناقشة في أسانيدها. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أيضا في الاستفسار في الجزء الثالث يقول، يذكر روايتين ويقول أن هذان الخبران الأخيران مرسلان، هذين الخبرين الأخيران مرسلان، والمراسيل لا يعترف بهما على الأخبار المسندة. لو حصل لدينا تعارض بين خبر مرسل وخبر مسند، فهل نقدم المرسل على المسند أو بالعكس؟ نقدم المرسل على المسند باعتبار أن المسند قوي والمرسل ضعيف، وكيف نقدم الضعيف على القوي؟ قال مضافا إلى أن الخبر الأول راويه أبو سعيد القمي واللي هو سهل بن زياد، وسهل بن زياد نص كثير بل أغلب الرجاليين على كونه ضعيفا كذابا وضاعا ضعيفا جدا عند نقاد الأخبار. إذن لو كانت جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة، فما الداعي إلى أن يأتي الشيخ الطوسي ويناقش في أسانيدها ويقول هذا ضعيف وهذا فيه مجهول وهذا فيه ضعيف عند نقاد الأخبار ويرجح بينها؟ الحال لو كان صحيح لأخذ بها من دون مناقشة في أسانيدها، والحال أننا نجد أنه يناقش.
فمناقشته في أسانيد كثير من الروايات يدل على أن نفس الطوسي لا يعتقد بصحة جميع الروايات، فكيف تدعون أنتم المتأخرون أن رواية الكتب الأربعة صحيحة؟ إن هذا إلا دعوة بلا دليل وتحكم من قبلكم بلا أي دليل. قال الشيخ المفيد رحمه الله، الشيخ المفيد: توجد روايات كثيرة تدل على أن شهر رمضان 30 يوما لا ينقص، وهذه الروايات موجودة في الكافي وفي من لا يحفظ الفقيه. جاء الشيخ المفيد وماذا وناقش فيهما وأعرض عنهما ولم يعمل بهذه الروايات، وألف في ذلك رسالة معروفة برسالة عددية. رسالة عددية ناقش فيها هذه الأخبار التي تدل على أن شهر رمضان 30 يوما لا ينقص، وقال هذه الأخبار شاذة، أخبار رواها الضعفاء، أخبار رواها المجاهيل، أخبار رواها الغلاة تتمسك بها الغلاة ولا نعمل بها ومخالفة لمسلمات المذهب، وإنما العبرة في بداية الأشهر ونهايتها على رؤية الهلال، وشهر رمضان حاله وحال أي شيء من الأشهر القمرية من نقطة رؤية الهلال. إذن لو كانت جميع الروايات موجودة في الكافي وموجودة في الفقيه صحيحة ومعتبرة، فلماذا نجد أن الشيخ المفيد قد ناقشها ولم يعمل بها؟ لو كانت صحيحة فإن الواجب الشرعي يحتم عليه أن يقبلها وأن يعمل بها، لا أن يناقش في أسانيدها. فمناقشته الشيخ المفيد ومناقشة الطوسي لهذه الروايات يدل على أنها ليست صحيحة، فكيف تدعون الصحة؟ هذا شاهد ثالث، شاهد رابع، أنه في التهذيب أو في الشيخ الصدوق ينقل رواية في كتابه الفقيه، ينقلها عن الشيخ الكليني في الكافي، وهذه الرواية يقول فيها أن الوصي يمنع من الوارث، يمنع الوارث لو أن شخصا أوصى بأمواله لشخص آخر، فهذه الوصية هل تكون مانعة أو تكون حاجة من ضمن الأمور تحجب الإرث أو لا تحجب الإرث؟ هذه الرواية تدل على أن الوصي يحجب الإرث. يقول الحال هذه مخالفة لأصول المذهب أن الوصي لا يحجب، أن الحجب يكون خلال الطبقات. فالشيخ القمي الصدق يقول هذه الرواية لم أجدها إلا في الكافي، ولم أنقلها إلا من طريق ماذا؟ من طريق محمد بن يعقوب الكليمي، فلأنه وجدها تخالف أصول المذهب ماذا عبر عنها؟ عبر عنها بأنها لن ينقلها إلا من الكافي ومن الكليمي. فنقول لو كانت الروايات صحيحة ومعتبرة فلا ضرر في ذلك أن تكون راويها فقط الكليمي أو غير الكليمي، سواء أن كان رواتها بطرق كثيرة أم كان راويها فقط الكليمي، فلو كانت في نفسها صحيحة ومعتبرة فلا ضرر في تعطلتها أو في عدم تعطلتها. والحال لأن الصدق وجد أن الرواية ليست صحيحة وليست معتبرة ذكر أن راويها فقط هو الكليمي، ولو كان يعتقد بأنها صحيحة لذكر أنها وإن كان راويها الكليمي لأنها صحيحة لا يضر بها أن يكون راويها فقط الكليمي. هذا شاهد، وشاهد آخر أن الشيخ الطوسي في التهذيب ينقل خبر عن الشيخ الكليمي في الكافي، وهذا الخبر ينتهي إلى الصحابي أبي سعيد الخدري ثم يعلق عليه يقول: فما تضمنه، وهذا الخبر يدل على تحريم لحم الحمار الأهلي، أن الحمار الأهلي لحمه حرام. فالشيخ الطوسي يعلق يقول: هذا الخبر الذي تضمن تحريم لحم الحمار الأهلي هذا موافق للعام، العام عندهم ماذا؟ أن الحمار الأهلي حرام أكل لحمه. يقول: والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم من العامة، والخبر الذي يختص فقط العامة بنقله هل نعمل به ولا نعمل به؟ لا نعمل به. الخبر الذي ينفرد العامة بنقله لا نعمل به، وإن نقله عن معصوم إذا لم يوجد ما يؤيده ولم يوجد له شاهد من رواياتنا التي يرويها الإماميون لا نعمل به. فإذا انفرد العامي بخبر لا نعمل به، بل نتهم بذلك ونرده. فإذا لو كانت هذه الرواية صحيحة فلا يرغب أن يكون رواتها ماذا من العامة، أو يكون الحكم الذي فيها ماذا موافقا للعامة. والحال أن الشيخ ناقش في ذلك قال: لعل أنها ليست صحيحة. وعشرات المواد والشواهد التي لو راجعها الإنسان في الكتب الأربعة لوجدها. وكل هذه الشواهد يستخلص منها وتدل على أن نفس مؤلفي الكتب الأربعة كانوا لا يعتقدون بماذا؟ بأن جميع الكتب الأربعة هو صحيح ومعتبر. هذا المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية التي ناقش فيه مع المصنف الشيخ الحر العامل صاحب الوسائل. في النقطة الثالثة، الشهادة الثالثة، ينتقل لمناقشة السيد بحر العلوم. السيد بحر العلوم قال أن الأصول الأربع ماذا؟ معلومة النسبة متواتبة إلى مؤلفها. المصنف يقول له لو سلمنا بذلك، لو قلنا بأن الأصول الأربع معلومة النسبة إلى أصحابها، فإن هذا لا يمنع الحاجة إلى علم الرجال. لماذا؟ لأنه وإن كنا نعلم أن الشيخ الكليني مثلا له كتاب الكافي وألف الكافي، إلا أننا نحتاج إلى طريق معتبر يصل إلينا من خلاله ماذا؟ من خلال نسخ الكافي، لأن الكافي والبقية كتب نسخ متعددة، وهذه النسخ تختلف فيما بينها في رجالها وفي بعض أحاديثها. فمن أين نعلم أن هذه النسخة دون بقية النسخ هي التي ألفها الكليني؟ من أين نعلم ذلك؟ من أين نعلم أن هذه النسخة رقم واحد هي التي ألفها الكليني والتي كتبها الكليني بخط يدي دون بقية النسخ؟ هذا ترجيح بلا مرجح. إذن لابد من وجود ملاك ووجود طريق معتبر من خلاله نعرف ماذا؟ نعرف أن هذه النسخة رقم واحد هي التي ألفها الكليني. فإذن القول بأن الكتب الأربع ماء أو الأصول الأربع ماء أو الكتب الأربع معلومة النسبة إلى أصحابها، هذا إجمالا نقبله، ولكن مع ذلك نحتاج إلى طريق معتبر نستطيع من خلاله التمييز بين النسخ. فقطعية الأصول الأربع ماء بالنسبة إلى أصحابها ومعلومة الإنسان لأصحابها لا يعني أن جميع النسخ صحيحة، لأنها متضاربة ومختلفة، فلا بد أن تكون نسخة واحدة فقط صحيحة، وعند ذلك نحتاج إلى طريق المعتبر. ومن هذا الموضوع يتضح أهمية الإجازة، أهمية الإجازة، وهو أن يأتي الشيخ الكليمي ويعطي لتلميذه الكتاب ويقول له أجزتك بأن ماذا؟ بأن ترجع عن الكتاب، وهذا التلميذ يأتي إلى تلميذه، وهكذا إلى أن يصل إلينا. فإذا من خلال الإجازة، من خلال الإجازة يحصل لنا طريق صحيح معتبر وصلت مثله النسخة الصحيحة. ما ذكرتموه يا سيدنا ليس بتمام، فهذا لا يكفي الحاجة إلى علم الرجال، مع ذلك نحتاج إلى علم الرجال لتمييز النسخة الصحيحة عن غير النسخة، النسخة غير الصحيحة، لأنه يوجد أسباب بين النسخ، ولا يمكن القطع بأن كل هذه النسخ قد كتبها المصنف لأنها متناقضة. هذا هو الدليل أو الشاهد الثالث. الشاهد الرابع الذي يكتبه المصنف أيضا في المقام، يقول لو كانت الكتب الأربعة أو جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة ولا حاجة إلى السند، فلماذا نجد أن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق يذكرون في آخر الكتاب الطرق اللي تعد المشيخة، يذكرون الطرق التي روى عنها هذه الرواية؟ لماذا يذكرونها؟ لو كانت صحيحة فإنها لا يتوقف الأخذ بها على ماذا؟ على طرق، والحال نجدهم أنهم يذكرون الطرق ويذكرون المشايخ. لو كانت صحيحة لكان ذكرهم المشايخ لغويا، فبالحال لا تذكر المشايخ، روايات صحيحة ومعتبرة، فذكركم للطرق التي نقلتم عنها الروايات لغوية، لماذا تذكرونها؟ قد يقال باب التبرك. نقول لو سلمنا أنه باب التبرك، فإن التبرك لا يقتضي إلا أن تذكر طريقة طريقة، والحال أنهم يذكرون عشرات الطرق للرواية الواحدة. لو كان هذا التبرك كيف أن تذكر طريقة واحدة من باب التبرك؟
ليس للتأكيد وإثبات هذه الروايات
ما حاجة للإثبات، لأنها لا تجد دعم صحيح، وإذا كان صحيح ما حاجة لإثبات له، هي في نفسها صحيحة وفي نفسها معتبرة، وما كان في نفسها معتبرة لا يحتاج لإثبات من غيره. فإذا ذكرهم للمشايخ والرواة يدل على أنهم لا يعتقدون بصحته، وإلا لكان لغويا. ولو كان من باب التبرك لكتفوا بذكر ماذا؟ بذكر واحد، ولو كان من باب التبرك، فلا حاجة إلى أن يؤلفوا المشيخ في كتاب مستقل ويتركه بين الناس. والحال أننا نجد مثل مراجع التاريخ أنهم قد ألفوا رسائل منفردة بالمشيخة أو بالمشايخ والأسانيد ووزعوها بين الناس لكي يعلم الناس والفقهاء أنهم إذا نقلوا الرواية فإن طريقها فلان وفلان. لو كان للتبرك يكفي أن يحتفظ بها لنفسه تبركا، أو يطلع عليها فقط الخاصة، أو يكتبها في ورقة معينة، أو يحفظها في قلبه، لا أن تعبير الشيخ لا أن ينزل الحبر والأوراق ويكتب ويؤلف كتابا في المشيخة. هذا لا يتناسب مع التبرك، وإنما يتناسب مع القول بأنه لماذا لمعرفة طرق الروايات وبالتالي حكم على صحتها أو عدم صحتها. طبعا هذا البحث أغلبية الشيخ سرد يذكر سرد مجرد شواهد، فنحن لو نطبق هذا المقدار نشوف وين نوصل ونحاول نقل البقية أو نحلم عليه. قال: ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا، وبعد التعرف على توجيه صاحب الوسائل ومتابعيه كشف أهل العلوم لدعوى صحة جميع ما في الكتب الأربعة، نأخذ بمناقشة ذلك بما يلي: أولا، إن اهتمام الأصحاب بالأخبار لا يولد اليقين بصحة جميعها، بل غاية ما يقتضيه هذا الاهتمام هو العلم بصحة كثير منها لا أكثر ولا أقل، لأنه لا يمكن عادة مع هذا الاهتمام ذهاب جميع تلك الأدعاب سدى وبلا نتيجة مثمرة. فإذا لابد أن يكون النتيجة لهذا الاهتمام هو أن البعض منها أو كثير منها صحيحة، وهذا يدعي على جميعها، وما ذكرتموه من أن الجميع رواية صحيحة دعوا بلا دليل. ثانيا، أن المحمدين الثلاثة أنفسهم لا قطع لهم بصحة الأحاديث التي أودعوها في كتبهم، فكيف يكون القطع المذكور ثابتا لديهم؟ هم أنفسهم أصحاب الكتب ليس لهم قطع، فكيف تأتي أنت المتأخر وتقطع بذلك؟ هذا صرف. والذي يدل على عدم حصول القطع لهم، يعني المحمدين الثلاثة، مناقشتهم في بعض روايات الكتب الأربعة، فالشيخ الطوسي في الجزء الثاني الاستبصار في الحديث 230-231 يقول: إن راوي الحديثين المذكورين هو عمران الزعفراني، وهو مجهول، مضافا إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما. فلو كانت صحيحة السند إلا كانت رواية صحيحة ومعتبرة، فما الحاجة لمناقشة في سندها؟ ثانيا، وفي الجزء الثالث حديث 933-935 يقول ما نصه: إن أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلا، والمراسيل لا يحتفظ بها على الأخبار المسندة ما بيناه في غير موضع. شنو اللي بينت يا شيخنا؟ أن الخبر المسند قوي والمرسل ضعيف، والضعيف لا يتقدم على المرسل ولا يعارضه. وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي اللي هو سهل بن زياد، هو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. فلو كان الشيخ الطوسي يعتقد بصحة جميع روايات التهذيب والاستبصار وأنها معتبرة، فما الداعي لأن يناقش في أسانيدها؟ لوجب عليه أن يأخذ بها بلا مناقشة، فمناقشته في أسانيدها يدل على أنه لا يقطع بماذا؟ بصحة جميعها، فكيف أنتم تقطعون إذن متأثرة؟ ثالثا، وشيخ المفيد قد تعرض إلى الأخبار الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، التي هي مودعة في الكافي والفقيه، وناقشها من حيث السند في رسالة خاصة سماها رسالة عددية. رابعا، والشيخ الصدوق في باب الوصية يمنع الوارث قال: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب عن الكليني، ولا رويته إلا عن طريقه. فلو كان الخبر صحيحان فلا فرق في كوني راوي فقط من كتاب الكليني أو من غير الكليني، لا فرق في ذلك. الخبر ما دام صحيحا فلا فرق أن يكون له طريق واحد أو عدة طرق، أو كانت من كتاب الكليني فقط أو من غير كتاب الكليني، لأنه صحيح في نفسه فالحال ولا يدعي هذا الأمر. وهذا التعبير لا يصح أن أخذ خبر صحيح إلا بناء، وهذا التعبير لا يصح إلا بناء. هاي فلنا ما في فصل بين كلمتين، مو الأبناء، لا، إلا بناء على عدم قطعية جميع ما في الكتب الأربع. وإلا لو قلنا أنها قطعية فلا أثر لروايتها، هذه الرواية
عن عدة طرق أو من خصوص السلم لا تبقى في ذلك لو كانت صحيحة أو كانت قطعية. خامسا وفي التهذيب الجزء التاسع صفحة 40 ينقل الشيخ خبرا عن الكافي ينتهي إلى أبي سعيد الخدري ثم يعلق عليه بقوله فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة. والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم من العامة وما يختصون بنقله يعني العامة لا يلتفت إليه. ثالثا لو سلمنا بأن جميع الأصول المنقولة من هذه روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو متواترة بالنسبة لأصحابها فهذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود طريقة معتبرة، فإن قطعية أصل الكتاب وتواتر نسبته لصاحبه لا يستلزم قطعية جميع نسخه. فالكافي مثلا قطعي النسبة إلى الكلين، لا نشك أن الكلين ألف الكافي، ولكن ذلك لا يستلزم أن كل نسخة من نسخ الكافي قطعية وليس فيها أي اختلاف مع الأصل الذي كتبه الكليني، بل ربما تشتمل بعض النسخ على زيادة أو نقصان أو تعريف، فنحتاج على هذا إلى طريق معتبر إلى نفس صاحب الكتاب لنأمن من هذه المحاذير. وبكلمة أخرى أن تواتر الكتب نفسها لا يعني تواتر نسخها. وقال هنا قسم فائدة الإجازة، وفائدة إجازة صاحب الكتاب رواية الكتاب عنه تظهر في هذا المجال، فصاحب الكتاب يدفع نسخة من كتابه إلى تلميذه ويقول له أجزتك رواية هذه النسخة عني، والتلميذ يدفعها بدوره إلى تلميذه ويجيزه روايتها عنه، والثالث يدفعها وهكذا كل واحد يدفعها إلى الآخر ويجيز روايتها عنه، وبذلك تكون قد وصلت إلينا نسخة من مؤلف الكتاب سالمة من أنحاء الخلل. ولولا تناقل النسخة المقرونة بإجازة كل سابق للاحقه لم نحصل على ذلك. هذا النقل الثالث. النقل الرابع أنه بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة لا حاجة لتسجيل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق للمشيخة في آخر كتابهما وذكر طرقهما إلى الأصول التي نقلها منها الأحاديث، ولا معنى أيضا لما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة المشيخة من أني أذكر هذه المشيخة لتخرج أحاديثي من الإصالة للإسناد. لو كانت الأخبار معتبرة وصحيحة فلا فرق أن تكون مرسلة أو تكون ماذا أو تكون مسندة، ولذلك لأنه يعلم أن الأخبار المرسلة ليست بصحيحة ذكر ما ذكر السند، فهذا يدل على أن أخباره التي ذكرها لا يعتقد ما بصحتها، ولذلك ذكر الأسانيد لكي لا تكون مرسلة لأن المرسلة ليست بمعتبرة. والحال أننا نجد كثير منها، مع ذلك مع أننا ذكر المشايخ وذكر الرواة توجد روايات كثيرة مرسلة. وإذا قيل بأن غرضهما من ذكر الطرق والتبرك وإصال السند إلى الإمام عليه السلام أجبنا بأنه بناء على هذا لا حاجة إلى الإكثار من الطرق وذكر أكثر من طريق واحد إلى صاحب الأثر، بل كان من المناسب الاقتصار على طريق واحد إلى صاحب الأصل بلا حاجة إلى ذكر طريق ثاني، لأن التبرك يأتي بذكر طريق واحد. والحال أننا نجد أن الشيخ الطوسي مثلا يذكر إلى بعض الأصول أكثر من طريق واحد، بل يمكن أن نقول أكثر من هذا أنه بناء على فكرة التبرك لا حاجة إلى تسجيل الطرق في كراس وتسميته بالمشيخة وعرضه على الناس، بل يكفي لحصول هذا الغرض هو التبرك المذكور تسجيل أطرق في ورقة واحتفاظ الشيخ أو الصدوق بها لنفسه، وإذا حصل التبرك بل لا حاجة أصلا إلى تسجيلها في ورقة ويكفي الاحتفاظ بها في القلب ويحصل التبرك. وإلا فلا معنى لأن تسجيلها في كتاب مستقل وفي ملزمة مستقلة ونشرها بين الناس. إن التبرك بإيصال سند الإمام عليه السلام يحصل بذلك أيضا بالحفظ بالقلب، ويكون تسجيلها في كتاب بعنوان المشيخة إتلاف للأوراق والحبر وتبزيع لها وإلى مبرد. ولإستيضاح ما نقول أكثر لاحظ حالتنا اليوم من صفة شهر الوجدان. فلو فرض أن شخصا أراد التبرك بإيصال سنده إلى الإمام عليه السلام، فهل يصح له كتابة كتاب يذكر فيه طرقه إلى الشيخ أرغاب وزرد الطهراني؟ يذكر في طرقه إلى ماذا؟ إلى الشيخ أرغاب وزرد الطهراني أو السيد مرعش النجفي قدس سرهما، ويذكر أيضا طرق هذين إلى الشيخ الطوسي ثم إلى الشيخ الطوسي للإمام. أن العقلاء يضحكون عليه جزما ويقولون له احتفظ بهذه الطرق في قلبك أو ورقة لنفسك، يعني ولا معنى للتبرك أن تخرج لنا كتابا تؤلف فيه طرق، لا تتبرك تكتب بها نفسك في ورقة أو في القلب، لا أن تؤلف كتابا تخرجه للعامة. هذه الشواهد مضافة إلى شيخ أيضا يكتب بعض الشواهد أنه لو كانت جميع الكتب الأربعة صحيحة فلماذا نجد أن شيخ النجاشي قد تحرز عن الرواية عن الضعف؟ لماذا؟ لو كانت صحيحة ومعتبرة لأخذ بها بلا أن يدقق في أسانيده وبلا تحرز عن الضعف، لأنه لا فرق ما دام الرواية صحيحة فلا فرق أن يكون راويها ما ضعيف وليس ضعيف لأنها صحيحة ومعتبرة حسب هذه الدعوة. والحال أنه نجد أنه لا يرى الرواية إلا بعد تدقيق فيما ذكر رواتها، هذا يدل على أن ليس جميع الروايات صحيحة. قال إن النجاشي تحرز من الرواية عن الضعفاء على ما ذكر في بعض مواضع كتابه، وهذا لا معنى له على تقرير تواتر الكتب المنقول عنها. لو كانت الكتب متواترة ومنقولة وصحيحة بالنسبة لصحيح الروايات فلا حاجة ولا داعي للتدقيق في أسانيدها. وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى هذا يطلب من الحسن بن علي والشاع أن يخرج له الكتاب أو الأصل الذي ألفه الأبان الأحمر، يقول له أخرجه لي وأقرأه لكي أسمعه منك. يقول فلما كان مستعجلا في ذلك قل اشدعوا للاستعجال وفي تسمع الحديث من عندي والكتبة وكذا، قال لا أؤمن الحديث، أنا أخاف أموت وما أسمع الحديث صحيح من عندك، ما أسمع حديث صحيح عندك، خاف أموت ما أسمع حديث صحيح عندك. يقول لو كانت صحيحة فما يخاف يموت أو لا يموت ما دام حديث صحيح، فلا هذا الاستعجال، كان يستعجل لأنه يخشى أن يموت ولا تصل إليه الأحاديث الصحيحة ولا تصل إليه حديث طريق ماذا معتبر، ولذلك كان مستعجلا ويطلب من حسن العلوي الشاع أن يذكر ويتكلم بالأحاديث الصحيحة لكي يكتبها هو ويصحح كتاب أبان الأحمر. قل إن الحاجة إلى السماع والتعليل من قول إلى آمن الحدثان إلى آمن الموت لا وجه له بعد تواتر، ليش يجي يطلب من عندك حاجة نسمع من عندك حتى تقرر بطاحية صحيح لأن أنا خطوة ما حاجة لو كان متواتر. يقول مضافا إلى أنه توجد روايات في الكتب لا يمكن العقل التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، أصلا نسبتها للمعصوم لا تجوز شرعا، ينقل فروايتين منها رواية ترى الشيخ الكليني في الكافي الباب الطلاق يقول أن الإمام علي عليه السلام انتقل من باب الكوفة وقال أن ابن الحسن زواج مطلق لا تزوجه، وهذه الأمة كان يتهمه بها ماذا بن أمية أن الحسن زواج مطلق، كيف تنقلون رواية أن علي عليه السلام انتقل من باب وقال أن ابن الحسن زواج مطلق لا تزوجه كونه مزواج مطلق هذا يتنافى مع الأصل، إن شاء الله تقرأ رواية وتقول أنه تدعو صحتها أنت تصدق بها، لا يمكن العقل تصدق بها، تتنافى مع العصمة تتنافى مع العقل تتنافى مع مسلم مسلمات المذهب، فكيف تدعون أن جميع الرواية صحيحة أو معتبرة؟ وثانيا في الكافي أيضا عن أبي بصن عدي عبد الله عليه السلام يذكر رواية ويقول في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف ماذا؟ وسوف تسألون، يقول وإنه أن هذا الهاء عاد إلى رسول الله، وإنه الذكر هو رسول الله ولك عزك من المخاطب، المخاطب هذا رسول الله، يعني يا محمد أنت ذكر نفسك
زين ولقومي هو سوف تسألون، سوف تسألون يقول يعني لا إما وهم أهل الذكر. عجب عمل يسألون
نحن الوالد هذا التركيب تركيب مختل، لا يمكن تصديق بصدر من المعصوم، حاشا للمعصوم أن يصدر منه هذا التركيب المختل. وإنه محمد هو الذكر، ذكر لك في هذا الكاف، ذكر لك أنا راجع أيضا إلى محمد. زين يا محمد أنت ذكر لنفسك، يعني التركيب مختلف، ما يمكن قبول أنه صار من المعصوم عليه السلام وغيرها. قد تكون تقول نؤول هذا الرواية، نتنازع عن الظهور ونؤولها، نقول ما الحاجة إذا تنازلتم عن الظهور واحتفظتم بالصدور وقلتم أنها صحيحة ولكن ناقشتم في الظهور. في يعني شنو فعلا من ذلك؟ أتنازع عن الظهور بالتالي يعني أتنازع عن رواية الجلد، وصلنا إلى نفس النتيجة أن النجد جميع رواية صحيحة، ولذلك قمتم بتنازع عن الظهور. ما حاجة إلى الحفاظ على الصدور وتتنازلون عن الظهور؟ شنو فعلا من ذلك؟ قدسية رواية البيت والحفاظ على رواية البيت يستلزم الحفاظ عليها سندا ومتنا، والحال أنتم لم تحتفظوا بها مثلا. قال سادسا أن في الكتب الأربعة حديث قد لا يمكن التصديق بصدورها، من قبيل ما ذكره في الكافي في كتاب الطلاق من أن أمير المؤمنين عليه السلام التقى المنبر وقال لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه من إطلاق. إن هذا باب تقديس كتاب الكافي بثمن باهظ يحط من قيمة كرامة إمامنا الحسن عليه السلام. إحنا نقدس الكافي ونقول رواية صحيحة على حساب قداسة الإمام الحسن عليه السلام؟ لا يمكن. وفي الكافي أيضا عن أبي بصر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أن رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤول وهم أهل الذكر. وهذا تركيب مختلف، أن صدور هذه الرواية بهذا الشكل مما يقطع بعدمه، يقطع بعدم صدورها عن المعصوم بهذا الشكل لاختلال التركيب. وإذا قيل بأن أنت هذه الروايات لابد من رفع يد عن ظاهرها وتأويلها بشكل من الأشكال من قبيل تأويل الحديث الأول بأن بعض العوائل الكوفية كانت تحاول تزويج الإمام الحسن عليه السلام من بعض أبناتها، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحذر على ولده من تلك البنات، فارتقى المنبر وقال لا تزوج ولد الحسن فإنه مطلق، حذر منه على ولده حتى ما يزوجه، يعني يشذب على أنه ما يزوجه. سبحان الله. يقول أجبنا ما الفائدة من الحفاظ على الصدور وإلغاء الظهور؟ إن تقديس أهل البيت عليهم السلام وأخبارهم يلزم أن يدعونا للحفاظ عليها صدورا وظهورا، أما التسليم بصدورها مع عدم العمل بظهورها فهو بالتالي رفع اليد عن ماذا؟ عنها وعدم العمل بها. وصلنا نفس النتيجة يعني أن الرواية لا نعمل بها، فلو كان صح لا يجزى بالعمل بها. على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، هاي المشكلة. فيقول أصلا هذه الرواية تتعارض مع مسلمات المذهب، مع عصمة الإمام عليه السلام، مع قداسة الإمام، شلون نأخذها نقول صحيح؟ النتيجة توصلها المصنف من خلال هذا العرض السرد أن ليس الجميع رواية الكتب الأربعة صحيحة وليست كلها معتبرة، غاية ما نقطع به أن كثير منها صحيح وصادر، أما كلها فلا، فكل رواية في الكتب الأربعة خاضع للميزان العلمي وخاضع للميزان الجرح والتعديل، نناقش في سندها، نناقش في متنها، نناقش في دلالتها، ولا نقبل رواية من دون تثبت. لا أجد عندنا كتاب صحيح من الجلاد إلى الجلاد إلا كتاب الله فقط، القرآن الكريم هو الصحيح من الجلاد إلى الجلاد، أما غيره ففيه الضعيف وفيه غير الضعيف، فيه الغزو وفيه السمين، وكل رواية من الكتب الأربعة نناقشها. بعد ذلك هذا الذي تقدم كانت دعوة عامة مستند عام. الشيخ سوف يذكر بعض المستندات الخاصة يعني في الأدلة خاصة على صحة الكتب الأربعة، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.